إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنبدأ بمشيئة الله وبعونه وتوفيقه مواصلة شرح كتاب الموطأ للإمام مالك ابتداء من هذا اليوم الأحد 20 من شهر محرم من عام 1432 هجرية. وكنا قد توقفنا عند باب تخمير المحرم وجهه، قبله لبس المحرم المنطقة، ولا قبله كمان؟ ها؟ ما أخذنا تخمير المحرم. طيب نقرأ تخمير المحرم.
قال رسول الله تعالى: باب تخمير المحرم وجهه. قال: حدثني يحيى عن
فيها بيان اختيار الإمام مالك في هذه المسألة، فكأنه يقول حكم تخمير المحرم وجهه، أو كأنه يقول ما جاء في تخمير المحرم وجهه. أورد في هذا الباب ما ورد من فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يغطي وجهه وهو محرم، وأورد ما يخالفه من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، فلا يخمره المحرم. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى حكم تخمير المحرم وجهه. التخمير هو التغطية، التخمير هو التغطية، ومنه سميت الخمر خمرا لأنها تغطي عقل شاربها، لأنها تغطي عقل شاربها. ولذلك يقولون الخمر ما خامر العقل، أي غطى العقل. ومنه الخبان، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، ولا يقبل الله صلاة امرأة حائض حتى تغطي رأسها حتى تختمر. الخمار وهو غطاء الرأس، والذي نسميه نحن الشماغ والغترة هو أيضا في اللغة اسمه خمار، لأنه غطاء للرأس. ما حكم تخمير المحرم لوجهه؟ نقول معنى تخمير المحرم لوجهه يعني تغطية الوجه. فأقول أجمعوا أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، ما في كلام فيه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن يلبس العمائم والبرانس، يعني ما يغطي الرأس. طيب هل الوجه من الرأس؟ هل الوجه من الرأس؟ الذي يظهر أن الوجه ليس من الرأس، ولذلك ما أحد احتج بدليل نهي المحرم عن أن يغطي رأسه وعن يلبس العمائم، لأن الوجه ليس من الرأس. فما عندنا دليل واضح من السنة النبوية في حكم الوجه. إيش اللي عندنا؟ عندنا أثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يغطي وجهه إذا احتاج إلى ذلك، ووافقه على هذا عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وجماعة من الصحابة آخرين وجماعة من التابعين. القول الثاني أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه من فوق الذقن إلى حاجبه، لا يجوز له أن يغطي وجهه، وهذا قول عبد الله بن عمر، هذا قول عبد الله بن عمر. واضح؟ إذا جئنا نوازن ونرجح بين الأمرين، نقول أمامنا طريقة الترجيح وأمامنا طريقة التوفيق والجمع. فممكن نقول لا ينبغي للمحرم أن يغطي وجهه كما قال عبد الله بن عمر إلا إذا احتاج لما ورد من فعل عثمان بن عفان، إلا إذا احتاج كما ورد من فعل عثمان بن عفان، وإذا غطاه في حال حاجته لا حرج عليه في ذلك. أما إذا غطاه بغير حاجة فقد جاء عن بعض أهل العلم أن عليه فدية. هذا طريقة الجمع والتوفيق. الطريقة الثانية طريقة الترجيح، نقول لا، ما عندنا دليل يمنع من السنة، واضح. وعثمان بن عفان أمير المؤمنين وخليفة رسول الله، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن القول الذي اختاره أحد الخلفاء يرجح على القول الذي اختاره غيره ما لم يكن مع هذا الغير ما يقتضي المصير إليه. وعليه فإن الراجح كلام أو ما ورد عن عثمان بن عفان من أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه مطلقا سواء بحاجة أو بغير حاجة، لأن الوجه ليس من الرأس، ولأنه لم يثبت ما يقتضي تغطية الوجه، لأنه لم يثبت ما يقتضي تغطية الوجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واختار مالك قول عبد الله بن عمر من أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، واختلف قول مالك في إجابة الفدية على من غطى وجهه، ففي رواية عنه أنه لم يذكر عليه فدية، وفي رواية عنه أنه ذكر أن عليه فدية، ذكر أن عليه فدية، وعليه تكون هنا الفدية فدية الأذى، تكون الفدية هنا فدية الأذى، والله أعلم. المسألة الثانية، المسألة الثانية ما أورده الإمام عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ابنه واقد، واقد ابن عبد الله بن عمر توفي وهو محرم، توفي وهو محرم، فغسله ابن عمر وكفنه ولفه بالكفن وغطى وجهه وغطى رأسه، ثم أمرهم أن يطيبوه لأنه كان محرما. النص عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا أن حرم لطيبناه. قال مالك وإنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضى العمل. أقول هذا الفعل من عبد الله بن عمر يدل أنه كان يرى أن أحكام الإحرام تنتهي بوفاة المحرم بوفاة المحرم، ولذلك هو غسل ابنه وكفنه وأدرجه في الكفن بحيث أنه غطى رأسه وغطى وجهه، فلم يعامله معاملة المحرم من جهة أنه لم يغطي رأسه، ولم يعامله من جهة أنه أمرهم أن يطيبوه، قال لولا أن حرم لطيبنا يعني لا باشرنا تطيبه، وتركهم هم يطيبوه. هذا القول أو هذا الفعل من عبد الله بن عمر رضي الله عنه اعتمده الإمام مالك، فهو يقول إن المسلم إذا كان متلبسا بعمل من الأعمال ينقضي عمله وينقطع عمله بوفاته، فما دام قد توفي فيعامل معاملة سائر المسلمين ولا يعامل معاملة أصحاب هذا العمل خلاص. القول الثاني أن المحرم إذا مات في إحرامه يعامل معاملة المحرم، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل الذي سقط عن ناقته ومات أنه قال عليه الصلاة والسلام قال لا تخمروه وجنبوه الطيب، أنه قال لا تخمروه وجنبوه الطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أن من مات محرما يعامل معاملة للمحرمين في كفنه، فلا يغطى رأسه ولا يطيب. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه يعامل معاملة سائر المسلمين لأن العمل ينقطع بمجرد الوفاة. وهذا التعليل الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله من أن العمل ينقضي بمجرد الوفاة منقوض عليه بالشهيد، فإن المجاهد إذا قتل في جهاده في المعركة لو قلنا أن عمله ينقضي بمجرد وفاته فإيش كان ينبغي أن يكون؟ ينبغي أن يكون أنه يغسل وأنه يكفن وأنه صح ولا لا؟ ولكن الذي ورد في الشهيد أنه لا يغسل ولا يكفن قتيل المعركة فكلام الإمام مالك من أن عمله ينقضي بمجرد موته وأنه يعامل بعد عمله هذا معاملة سائر المسلمين منقوض عليه بمن؟ بالشهيد، فهذا التعليل غير معتبر. قام المالكية والحنفية إيش ردوا على الآخرين؟ قالوا استدلالكم بحديث الرجل الذي سقط عن ناقته ومات لا يسلم. ليش لا يسلم؟ قالوا من أين لنا أن نعلم أن كل محرم مات في إحرامه أنه يبعث يوم القيامة ملبيا؟ الرسول أخبرنا عن هذا الرجل الذي مات بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهذه واقعة عين تتعلق بهذا الرجل، من أين لنا أن كل محرم يموت أن الله يتقبل إحرامه وحجه أو عمرته وأنه يبعث يوم القيامة ملبيا؟ فهذه واقعة عين ووقاعة الأعيان لا عموم لها، لأنه يحتمل أن هذا حكم خاص بهذا الرجل. الأئمة لم يوافقوا على ذلك وقالوا الأصل في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد الناس أنه حكم على عمومه وهذا الرجل لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهكذا نقول كل محرم مات في إحرامه يبعث يوم القيامة ملبيا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حكم عام في كل محرم، ما عندنا دليل على تخصيص الحكم بهذا الرجل. المالكية قالوا إلا الدليل أن الرسول قال فإنه فإنه فجعل الحكم على عين هذا المذكور. عشان كده قالوا وقعت عين على عين هذا المذكور. العلماء الآخرين قالوا لا يظهر من ذلك الخصوصية، لأن الأصل أن أحكام الرسول عليه الصلاة والسلام وأقواله عامة لجميع الأمة، ولا يستفاد التخصيص من مجرد قوله عليه الصلاة والسلام إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأن نقول هذا حكم عام، وإنما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو كان الحاصل أثناء هذا الخطاب. ومعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة المحرم إذا مات هل يعامل معاملة المحرم في كفنه أم لا يعامل معامل المحرم. ثم أورد المصنف رحمه الله المسألة الثالثة، وهي مسألة تغطية المرأة لوجهها. تغطية المرأة لوجهها، أورد فيه عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وأورد عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. أقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا أحرمت أن تلبس البرقع والنقاب، قال لا تنتقب المحرمة، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فهذا نص في أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها. انتبهوا الآن، وهذا سيقوي ما ذهب إليه عثمان بن عفان رضي الله عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقب، والنقاب هو ما خيط وفصل على قدر الوجه، فيشمل البرقع ويشمل ما يلف على الوجه بحيث لا تبرز إلا العين، خلاص النقاب والبرقع وما يلف بحيث لا تبرز إلا العين. طيب لو احتاجت المرأة أن تغطي لمرور رجال أجانب واستحت، فنقول لها أن تسدل، والسدل غطاء لكنه ليس مفصل على قدر الرأس. صورة السدل أن تأتي بما معها من طرحة أو شرشف أو شيء وتسدله على وجهها، تضعه على رأسها وتسدله على وجهها، فهو ليس مفصل على قدر الوجه، ليس مفصل على قدر الوجه. والمصنف رحمه الله أورد أثر ابن عمر في أن المحرمة لا تنتقب، وأورد أثر فاطمة بنت المنذر في أن المرأة لها أن تغطي وجهها، والمراد بالتغطية هنا يعني السدل، وهي أن تلقي المرأة على رأسها ما يغطي الوجه بدون أن يكون مفصلا على قدر الوجه، وهذا اسمه السدل. وكنا أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة ومن معها يسدلن على وجوههن إذا مر الرجال وهن محرمات. فالمرأة يجوز لها أن تسدل حال الإحرام، ولا يجوز لها أن تنتقب ولا أن تتبرقع. ما الفرق؟ نقول البرقع والنقاب واللفيفة التي تكون على الوجه على حجم الوجه، بينما السدل ليس على حجم الوجه، ليس على حجم الوجه، إنما وليس مفصلا على قدر الوجه، إنما تلقيه على رأسها فيغطي وجهها. فائدة، أقول إذا جاز للمرأة المحرمة التي جاء النص أنها لا تنتقب ولا أن تغطي وجهها بهيئة السدل، أفهم من باب أولى لا يجوز للرجل أن يغطي أنفه أو بعض وجهه إذا احتاج إليه، خاصة أنه لم يأتي أصلا ما يقتضي منعه من تغطية الوجه؟ الجواب بلى. الباب الذي يليه.
قبل أن يكون
إيراد ما جاء في أحكام الطيب بالنسبة للمحرم. والطيب هو ما يتطيب به، وجاء في الأثر أن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. والمسائل التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب من خلال هذه الأحاديث التي أوردها هي التالية. المسألة الأولى: هل يجوز للمحرم أن يتطيب؟ هل يجوز للمحرم أن يتطيب؟ نقول: من عقد إحرامه لا يجوز له أن يتطيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يمس طيبا أو أن يلبس إحراما مسه ورس أو زعفران، فالمحرم لا يجوز له أن يتطيب. خلاص، بالنص الواضح الصريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من الأمور المحرمة عليه في الإحرام أن لا يمس طيبا، أن لا يتطيب. طيب سؤال: هل يجوز لمن أراد الإحرام أن يتطيب عند إرادته للإحرام؟ أقول: اختلف في ذلك. فذهب بعض أهل العلم أنه لا يجوز لمن أراد الإحرام أن يتطيب قبل إحرامه، لا يجوز لمن أراد الإحرام أن يتطيب قبل إحرامه طيبا يستمر معه بعد إحرامه. وعلى هذا حمل العلماء ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما خرج محرما مع بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فلما أتوا إلى جهة محل الشجرة كأنه شم رحمه رضي الله عنه ريح الطيب من بعض أصحابه، من معاوية ومن كثير بن الصلح، فقال لمعاوية: أعزمنا عليك أن تذهب وتغسل عنك الطيب. وكذا قال لكثير بن الصلح أن يذهب ويغسل عنه الطيب. فاستند العلماء إلى هذا الأمر، استند العلماء في هذا الأمر بما ورد عن عمر بن الخطاب. قالوا: ويؤيده النظر، فإن لبس المخيط، لبس المخيط إذا أحرم المرء وهو لابسه بماذا يطالب؟ بأن ينزعه عنه. فكذا لا يجوز للمحرم أن يستديم لبس، أن يستديم الطيب الذي وضعه قبل إحرامه، كما لا يجوز له أن يستديم لبس المخيط وقد أحرم، لبس المخيط وقد أحرم. القول الثاني أنه يجوز للمحرم أن يتطيب، لمن أراد الإحرام أن يتطيب قبل إحرامه حتى ولو دام الطيب بعد إحرامه، حتى ولو دام الطيب بعد إحرامه. دا ودليلهم على ذلك الحديث الذي أورده المصنف عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه. وفي رواية جاءت عن عائشة قالت: حتى إني لأرى وبيص الطيب في مفرقه. وجاء في رواية حتى أنه إذا تعرق انحدر الطيب على جبينه صلى الله عليه وسلم. أصحاب القول الأول قالوا: لا، من سلم لكم الاستدلال بهذا الحديث؟ ليش؟ قالوا: وردت رواية أنها طيبته لإحرامه، وأنه قبل أن يحرم طاف على نسائه، فهذا يقتضي أنه اغتسل. في صوت زي الأذان؟ أذان؟ مو أذان. هذا يقتضي أنه اغتسل عقب هذا التطيب، فلم يبقى أثره، فلم يبقى هذا الطيب. رد عليهم أصحاب القول الثاني قالوا: لا، ثبتت رواية صريحة واضحة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام تطيب قبل إحرامه، ويؤكد هذا الرواية التي فيها أنها ترى الوبيص بعد إحرامه، وأنه انحدر مع العرق بعد إحرامه، ولا يلزم من طوافه على نسائه أن يكون طاف عليهن ليأتيهن، إنما قد يكون طاف عليهن ليعلمهم أحكام الحج، ليعلمهم ما يحتجن، ليرشدهم، ليوضح لهم بعض الأمور، أو ليؤانسهم قبل الإحرام والسفر. فليس في الحديث دلالة على منع استدامة الطيب لمن تطيب قبل الإحرام، فليس فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل. وأما ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالذي يمكن أن يقال عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أمير المؤمنين، وكان في صحبته هؤلاء في رفقته، فكان من السياسة في معاملة الناس، وقد علم أن الناس في الحج قد كثروا، وأنه يأتي آفاقيون لا يعلمون من أحكام الشرع شيء، فإذا وجدوا ريح الطيب في أصحابه وفي من معه ظنوا أن المحرم يجوز له أن يتطيب، وليس الأمر محصورا كحال الرسول والصحابة، إنما هؤلاء ناس كثروا ينتشروا في البلاد وما عندهم من الحرص ما عند الصحابة من الرجوع إلى الرسول والسؤال وإلى آخره. فلما رأى ذلك أمر بأن يغسل هذا الطيب. والدليل إيش قال عثمان بن عفان؟ قال: لقد كنت عند أختي أم إيش قال معاوية بن أبي سفيان؟ لقد كنت عند أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان، أخت معاوية أم المؤمنين، هي طيبتني الإحرام، يعني طيبته وجه محرم. فإيش معنى هذا الكلام؟ معناته أنه يعني الأمر صائغ، هذه أم المؤمنين طيبتني، ولولا أن أما عمر قال أعزمنا عليك، ما ذكر دليل، ما ذكر نهي، قال أعزمنا عليك لتغتسلن، يعني أغتسل وأزل هذا. ليش؟ لأنه قضية سياسة شرعية. الآن أنت بتقابل ناس آفاقيين ما يعرفوا من أمر الدين شيء، ليس لديهم من الحرص ما عند الصحابة، وليس الأمر محصورا كما عند الصحابة، أشكل عليه شيء ما جاء للرسول يسأل، عندهم من الحرص والتدين الزائد المناسب لفضلهم ولشرفهم ولمكانتهم ما يجعلهم يعني يسألوا ويراجعوا، والأمر محصور. فكان عزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذا الوجه. ولا نفهم من أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا رأيه مطلقا، ما أفهم هذا. أنا اللي أفهمه أن عمر بن الخطاب من باب السياسة الشرعية رأى أن من يكون بصحبته لا ينبغي أن يظهر عليهم أثر الطيب حتى لا يكون سببا في افتتان بعض الناس، فيظن أن المحرم يجوز له أن يضع الطيب، يجوز له أن يضع الطيب. طيب، المسألة التالية قولها رضي الله عنها أنها طيبت الرسول لحله قبل أن يطوف، لحله قبل أن يطوف بعد أن رمى جمرة العقبة. أعمال اليوم العاشر بالترتيب: رمي ونحر وحلق وطواف. فهي ذكرت أول عمل في هذا اليوم وذكرت آخر عمل، فهي قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله بعد أن رمى جمرة العقبة وقبل أن يطوف بالبيت. فكلامها صار محتملا أنها طيبته بعد الرمي مباشرة قبل أن يرحل ويطوف قبل أن يرحل ويحلق، ومحتمل أنها طيبته بعد أن رمى وحلق أو بعد أن رمى ونحر، صار محتملا لهذا ولهذا. والذي يظهر بحسب العادة أن التطيب إنما يكون بعد الرمي والحلق، لأنه الإنسان بعد ما يحلق ويتزين ويغسل يبحث عن ما يكمل هذه الزينة من الريح. أما تطيبه بعد أن يرمي ثم يذهب ويحلق ويزيل، إيش أثر الطيب؟ انتهى الموضوع، ما صار يعني ما بقي الطيب، صح ولا لا؟ والذي تقتضيه العادة أن تطيبها للرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد الرمي والحلق، لأن الإنسان بعد أن يحلق يغسل ويطيب ريحه، لكن إن تطيب قبل أن يحلق فإن الطيب يوشك أن يزول بعد الحلق، لأن الإنسان عادة بعد الحلق يغسل رأسه ووجهه وجسده، صح ولا لا؟ فالذي يظهر أنها طيبته بعد الرمي والحلق وأن هذا الأمل الذي قصدته بقولها قبل أن يطوف، قالت بعد أن رمى قبل أن يطوف، فهي تقصد أنه أضاف فعلا إلى الرمي. والذي يظهر أنه الحلق لكن لو أن إنسان تطيب بعد الرمي ما أقول له أنت أخليت أو يلزمك شيء، لأن المسألة محتملة. لكن الذي يظهر أنه هو الواضح في دلالة النص أنها تريد أن تقول أنها لم تطيبه بعد الرمي مباشرة، وإلا ما كان هناك معنى لأمد الطواف. وطب لما لم تقل صراحة بعد الرمي والحلق؟ أقول لأن بعض أهل العلم يقولون الحلق ليس نسكا وإنما هو تحلنا، فهي أشارت إلى الحلق بقولها عند حله بعد الرمي. وإيش اللي حلل الإنسان بعد الرمي؟ الحلق، صح ولا لا؟ اللي حللوا الحلق، كما في العمرة بعد أن تطوف تسعى، إيش اللي حلل لك من العمرة؟ الحلق. فالذي يظهر أنها أشارت إلى الحلق بقولها لحله، فإن الحل أصلا كما في العمرة إنما يكون بإيش؟ بالحلق. فيكون معنى كلامها أنها طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام عند إحلاله بالحلق بعد الرمي وقبل أن يطوف. فصار الحديث كأن فيه دلالة على أن الرسول إنما تطيب بعد الرمي والحلق هذا الذي يظهر والله أعلم. وإن كان يعني إنسان فعل خلاف هذا ما يظهر إلزامه بشيء، لأن النص يحتمل مسألة قولها قبل أن يطوف، المقصود بالطواف هنا طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. والإنسان قبل أن يطوف إذا أتى بالرمي والحلق تحلل الحل الأول الذي يحل له به كل شيء، إلا ومن أقوال السلف إلا الطيب، إلا النساء والطيب. لكن الذي عليه الأكثر من أهل العلم الذي جعل الخلفاء الراشدين عن عمر وغيره أنه يحل له كل شيء إلا النساء. متى يحل النساء؟ هذا التحلل الأصغر. متى يحل النساء للإنسان بعد التحلل الأول؟ نقول بأن يطوف، واضح؟ بأن يطوف. فإذا طاف حل له بعد أن يكون قد حل التحلل الأول، حل له النساء. مسألة: من أحرم برداء وإزار عليهما طيب ماذا يصنع؟ أقول أورد المصنف في بيان هذه المسألة حديث مرسل ولكنه ثابت في البخاري وغيره من حديث يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه يعلى أو رجل يسأله عليه قميص وبه أثر صفرة، فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجتك. أقول هذا الحديث أورده المصنف لبيان أن من أحرم بثياب فيها طيب ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن ينزع هذه الثياب ويغسلها، أو يلبس ثياب ليس فيها طيب، ولا يلزمه كفار لأنه جاهل، لأنه جاهل. فدية الأذى، فدية الأذى على التخيير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين على التخيير، تختلف عن دم ترك واجب، ترك النسك، في أنها يعذر فيها الجاهل والناس، يعذر فيها الجاهل والناس، كفارة الأذى، فدية الأذى يعذر فيها الجاهل والناس، ليست كدم الجبران أو دم ترك نسك، هذه يعذر فيها الجاهل والناس، أما ترك لا يعذر فيها الجاهل ولا الناس. من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، لكن هنا لا، هذا الرجل كان جاهلا وجاء يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بكفارة، بفدية أذى، كل الذي ألزمه به إيش؟ أن ينزع عنه الثوب وأن يغسل أثر الطيب ويحرم في رداء وإزار، يحرم في رداء وإزار. خلاص؟ طيب، مسألة تتعلق أيضا بهذا الحديث وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وافعل في عمرتك ما تفعل في حجتك. ما مراد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يفعل في عمرته ما يفعله في حجه من الوقوف في منى، من الوقوف في عرفة والمبيت في مزدلفة والمبيت بمنى؟ ايش مراد الرسول؟ مراد احسن مراد الرسول وافعل في عمرتك ما انت فاعله في حجك من ما ينبغي عليك ان تجتنبه في احرامك، من الطيب، من لبس المخيط، من الى اخره، صح ولا لا؟ فاجتنب هذه الاشياء، هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس مراده افعل في عمرتك ما انت فاعله في حجك من كل شيء. ولذلك ليس في هذا الحديث دلاله على مساله وهي من اتى للعمره من الآفاقيين هل عليه طواف وداع؟ فإن بعض الناس يستدل بهذا الحديث على أن الآفاقي إذا أتى بعمرة وأراد أن يخرج بمكة عليه أن يطوف طواف وداع، لأن الرسول قال وافعل في عمرتك ما أنت فاعله في حجك، فنقول له لا يا أخي، الرسول قال افعل في عمرتك ما أنت فاعله في حجك من تجنب محرمات الإحرام، من تجنب محظورات الإحرام، الأشياء التي يمنع عنها المحرم، وليس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم افعل في عمرتك ما أنت فاعله في حجك من كل شيء. حد يقول لي بما أن الحاج لا يخرج، الآفاقي لا يخرج إلا إذا طاف طواف وداع، أيضا من أتى بعمرة لا يجوز له أن يخرج حتى يأتي بطواف وداع، هذا غير استدلال غير صحيح. وإلا يلزمك أن المعتمر يروح يوقف في عرفة ويروح بات في منى ويروح بات في مزدلفة ويروح يرمي الجمرات، لأن هذا ما يفعله الحاج، صح ولا لا؟ لأن هذا ما يفعله. وكذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة واصنعي ما يصنعه الحاج وهي حائض، نقول مراده يعني من ذكر الله وقراءة القرآن وإلى آخره، وإلا ما يصنعه الحاج هي حاجة، هذا أمر آخر منتهى منه، هي لازم أن تقف، لازم أن، لأنها كانت حاجة، واضح؟ فقول الرسول عليه الصلاة والسلام وافعل في عمرتك ما تفعله في حجتك لا دلالة فيه على من يقول أن الآفاقي إذا أتى بعمرة يلزمه أن لا يخرج من مكة حتى يأتي بطواف وداع. نعم، مسألة أورد المصنف أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارج بن زيد بن ثابت بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم وأرخص له خارج بن زيد. هذا يؤكد ما ذكرناه لكم قبل قليل، أن محل الطيب بعد الحلق، فإن الوليد بن عبد الملك إنما سأل عن الطيب بعد أن رمى وحلق، فدل ذلك أن الشائع الفائض عندهم أن الطيب بعد الحلق. ترى هذا المناسب للعادة، تفكروا مثل مناسب للعادة أنه يطيب قبل أن يحلق ولا بعد أن يحلق؟ هذا المناسب للعادة. فالوليد بن عبد الملك سأل بعد أن رمى وحلق أيتطيب، فأفتاه سالم بأنه لا يتطيب، لأن زي ما قلت لكم من السلف ما كان يقول أن التحلل الأول يحل به كل شيء إلا الطيب والنساء، فسالم يبدو أنه على هذا القول، وأفتاه خارج بن زيد بن ثابت بأن يفعل ذلك وأنه يجوز له ذلك، والدليل مع خارج بن زيد بن ثابت لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تطيب لحله قبل أن يطوف، تطيب لحله قبل أن يطوف، ومعنى كلمة حل إشارة إلى التحلل بإيش؟ بالحلق أو التقصير. قال مالك: لا بأس، هذه مسألة، لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم. أقول وجه تنصيص الإمام مالك على الادهان، وجه تنصيص الإمام مالك على الادهان أنه قد يفهم من أن أفضل الحج العج الثج، وأن التفث ترك الزينة والتطيب ونحوها، قد يفهم من ذلك عدم استحباب أو عدم جواز الادهان، فنبه الإمام مالك على جواز الادهان لدفع هذا الأمر الذي قد يتوهم. أمر ثاني أراده الإمام وهو ينبه على أنه يجوز استعمال الدهن بشرط أن لا يكون مطيبا، فهو يقول لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب، فهو يريد أن ينبه أنه ينبغي أن تجتنب من الطيب حتى ما كان في الدهن، يعني مثلا زيت الشعر يكون معه طيب، زيت الجسم يكون معه طيب، فينبغي لك أن تجتنبه، ينبغي لك أن تجتنبه. قال: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمر، بعد رمي الجمر مسألة. وقال يحيى: سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ قال: أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم يمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. معلوم أن الزعفران نوع من الطيب وهو يؤكل، الزعفران نوع من الطيب ويوضع في الطعام. الإمام مالك يقول الزعفران إذا وضع في الطعام لا بأس، لأنه خلاص بطبيخه في النار فقد خاصية للتطيب، هو يطيب الطعام لكنه ليس بطيب، ما صار في ذيك الساعة طيب، لكن إذا كان موضوع في ماء أو في زيت أو هو نفسه يؤخذ ويوضع في الجيب، يعني نوع من الطيب ينبغي أن يجتنبه المحرم، ينبغي أن يجتنبه المحرم. خلاص، من ما يمكن أن نقيسه على كلام مالك الصابون، نقيسه على الادهان، فإذا كان الإمام مالك يمنع الادهان بدهن فيه طيب ينبغي أن يمنع استعمال الصابون المطيب الذي فيه طيب، بل بعض الصابون لهم من رائحة الطيب أطيب من ما تضعه من الطيب، فينبغي اجتناب الصابون الممسك أو المطيب الذي فيه مسك وفيه طيب، ويستعمل المحرم الصابون الذي ليس فيه مسك وليس فيه طيب بعد إحرامه. أما إذا اغتسل بمثل هذا الصابون قبل الإحرام فلا حرج. الحاج عليه كما سبق تقريره. ندخل في الباب اللي بعده ولا كم الباقي الوقت؟ طيب نوقف هنا، إذا عندكم أسئلة أو شيء ولا مشين خلاص. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنبدأ بمشيئة الله وبعونه وتوفيقه مواصلة شرح كتاب الموطأ للإمام مالك ابتداء من هذا اليوم الأحد 20 من شهر محرم من عام 1432 هجرية. وكنا قد توقفنا عند باب تخمير المحرم وجهه، قبله لبس المحرم المنطقة، ولا قبله كمان ها؟ ما أخذنا تخمير. طيب نقرأ تخمير المحرم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب تخمير المحرم وجهه. قال حدثني نافع عن عائشة بن كثير عن القاسم بن محمد أنه قال أخبرني قرابصة بن عمير الحنفي وأنه رأى عمال بن عفان رضي الله عنه بالعقل يغطي وجهه وهو محرم. قال وحدثني عمال بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
الشريف. طيب أقول قول الإمام مالك رحمه الله تخمير المحرم وجهه. هذه الترجمة ليس فيها بيان اختيار الإمام مالك في هذه المسألة، فكأنه يقول حكمه تخمير المحرم وجهه، أو كأنه يقول ما جاء في تخمير المحرم وجهه. أورد في هذا الباب ما ورد من فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يغطي وجهه وهو محرم، وأورد ما يخالفه من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، فلا يخمره المحرم. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى حكم تخمير المحرم وجهه. التخمير هو التغطية، ومنه سميت الخمر خمرا لأنها تغطي عقل شاربها، ولذلك يقولون الخمر ما خامر العقل، أي غطى العقل. ومنه الخبان، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، ولا يقبل الله صلاة امرأة حائض حتى تغطي رأسها حتى تختمر. الخمار وهو غطاء الرأس، والذي نسميه نحن الشماغ والغترة هو أيضا في اللغة اسمه خمار، لأنه غطاء للرأس. ما حكم تخمير المحرم لوجهه؟ نقول معنى تخمير المحرم لوجهه يعني تغطية الوجه. فأقول أجمعوا أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، ما في كلام فيه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن يلبس العمائم والبرانس، يعني ما يغطي الرأس. طيب هل الوجه من الرأس؟ الذي يظهر أن الوجه ليس من الرأس، ولذلك ما أحد احتج بدليل نهي المحرم عن أن يغطي رأسه وعن يلبس العمائم، لأن الوجه ليس من الرأس. فما عندنا دليل واضح من السنة النبوية في حكم الوجه. إيش اللي عندنا؟ عندنا أثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يغطي وجهه إذا احتاج إلى ذلك، ووافقه على هذا عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وجماعة من الصحابة آخرين وجماعة من التابعين. القول الثاني أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه من فوق الذقن إلى حاجبه، لا يجوز له أن يغطي وجهه، وهذا قول عبد الله بن عمر، واضح؟ إذا جئنا نوازن ونرجح بين الأمرين، نقول أمامنا طريقة الترجيح وأمامنا طريقة التوفيق والجمع. فممكن نقول لا ينبغي للمحرم أن يغطي وجهه كما قال عبد الله بن عمر إلا إذا احتاج لما ورد من فعل عثمان بن عفان، وإذا غطاه في حال حاجته لا حرج عليه في ذلك. أما إذا غطاه بغير حاجة فقد جاء عن بعض أهل العلم أن عليه فدية. هذا طريقة الجمع والتوفيق. الطريقة الثانية طريقة الترجيح، نقول لا، ما عندنا دليل يمنع من السنة، واضح. وعثمان بن عفان أمير المؤمنين وخليفة رسول الله، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن القول الذي اختاره أحد الخلفاء يرجح على القول الذي اختاره غيره ما لم يكن مع هذا الغير ما يقتضي المصير إليه. وعليه فإن الراجح كلام أو ما ورد عن عثمان بن عفان من أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه مطلقا سواء بحاجة أو بغير حاجة، لأن الوجه ليس من الرأس، ولأنه لم يثبت ما يقتضي تغطية الوجه، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واختار مالك قول عبد الله بن عمر من أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، واختلف قول مالك في إجابة الفدية على من غطى وجهه، ففي رواية عنه أنه لم يذكر عليه فدية، وفي رواية عنه أنه ذكر أن عليه فدية، وعليه تكون هنا الفدية فدية الأذى، والله أعلم. المسألة الثانية، ما أورده الإمام عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن عمر توفي وهو محرم، توفي وهو محرم، فغسله ابن عمر وكفنه ولفه بالكفن وغطى وجهه وغطى رأسه، ثم أمرهم أن يطيبوه لأنه كان محرما. النص عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا أن حرم لطيبناه. قال مالك وإنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضى العمل. أقول هذا الفعل من عبد الله بن عمر يدل أنه كان يرى أن أحكام الإحرام تنتهي بوفاة المحرم، بوفاة المحرم، ولذلك هو غسل ابنه وكفنه أدرجه في الكفن بحيث أنه غطى رأسه وغطى وجهه، فلم يعامله معاملة المحرم من جهة أنه لم يغطي رأسه، ولم يعامله من جهة أنه أمرهم أن يطيبوه، قال لولا أن حرم لطيبنا، يعني لا باشرنا تطيبه وتركهم هم يطيبوه. هذا القول أو هذا الفعل من عبد الله بن عمر رضي الله عنه اعتمده الإمام مالك، فهو يقول إن المسلم إذا كان متلبسا بعمل من الأعمال ينقضي عمله وينقطع عمله بوفاته، فما دام قد توفي فيعامل معاملة سائر المسلمين ولا يعامل معاملة أصحاب هذا العمل، ولا يعامل معاملة أصحاب هذا العمل. خلاص. القول الثاني أن المحرم إذا مات في إحرامه يعامل معاملة المحرم، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل الذي سقط عن ناقته ومات أنه قال عليه الصلاة والسلام قال لا تخمروه وجنبوه الطيب، أنه قال لا تخمروه وجنبوه الطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أن من مات محرما يعامل معاملة للمحرمين في كفنه، فلا يغطى رأسه ولا يطيب. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه يعامل معاملة سائر المسلمين لأن العمل ينقطع بمجرد الوفاة. وهذا التعليل الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله من أن العمل ينقضي بمجرد الوفاة منقوض عليه بالشهيد، فإن المجاهد إذا قتل في جهاده في المعركة لو قلنا أن عمله ينقضي بمجرد وفاته فإيش كان ينبغي أن يكون؟ ينبغي أن يكون أنه يغسل وأنه يكفن وأنه صح ولا لا؟ ولكن الذي ورد في الشهيد أنه لا يغسل ولا يكفن، قتيل المعركة عام، قتيل المعركة. فكلام الإمام مالك من أن عمله ينقضي بمجرد موته وأنه يعامل بعد عمله هذا معاملة سائر المسلمين منقوض عليه بمن؟ بالشهيد، فهذا التعليل غير معتبر. قام المالكية والحنفية إيش ردوا على الآخرين؟ قالوا استدلالكم بحديث الرجل الذي سقط عن ناقته ومات لا يسلم. ليش لا يسلم؟ قالوا من أين لنا أن نعلم أن كل محرم مات في إحرامه أنه يبعث يوم القيامة ملبيا؟ الرسول أخبرنا عن هذا الرجل الذي مات بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهذه واقعة عين تتعلق بهذا الرجل، من أين لنا أن كل محرم يموت أن الله يتقبل إحرامه وحجه أو عمرته وأنه يبعث يوم القيامة ملبيا؟ فهذه واقعة عين ووقاعة الأعيان لا عموم لها، لأنه يحتمل أن هذا حكم خاص بهذا الرجل. الأئمة لم يوافقوا على ذلك وقالوا الأصل في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد الناس أنه حكم على عمومه، أنه حكم على عمومه، وهذا الرجل لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهكذا نقول كل محرم مات في إحرامه يبعث يوم القيامة ملبيا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حكم عام في كل محرم، ما عندنا دليل على تخصيص الحكم بهذا الرجل. المالكية قالوا إلا الدليل أن الرسول قال فإنه فجعل الحكم على عين هذا المذكور، عشان كده قالوا واقعة عين، على عين هذا المذكور. العلماء الآخرين قالوا لا يظهر من ذلك الخصوصية، لأن الأصل أن أحكام الرسول عليه الصلاة والسلام وأقواله عامة لجميع الأمة، ولا يستفاد التخصيص من مجرد قوله عليه الصلاة والسلام إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأن نقول هذا حكم عام، وإنما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو كان الحاصل أثناء هذا الخطاب، ومعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة المحرم إذا مات هل يعامل معاملة المحرم في كفنه أم لا يعامل معامل المحرم. ثم أورد المصنف رحمه الله المسألة الثالثة، وهي مسألة تغطية المرأة لوجهها، تغطية المرأة لوجهها. أورد فيه عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وأورد عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. أقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا أحرمت أن تلبس البرقع والنقاب، قال لا تنتقب المحرمة، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فهذا نص في أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها. انتبهوا الآن، وهذا سيقوي ما ذهب إليه عثمان بن عفان رضي الله عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقب، والنقاب هو ما خيط وفصل على قدر الوجه، فيشمل البرقع ويشمل ما يلف على الوجه بحيث لا تبرز إلا العين، خلاص النقاب والبرقع وما يلف بحيث لا تبرز إلا العين. طيب لو احتاجت المرأة أن تغطي لمرور رجال أجانب واستحت، فنقول لها أن تسدل، والسدل غطاء لكنه ليس مفصل على قدر الرأس. صورة السدل أن تأتي بما معها من طرحة أو شرشف أو شيء وتسدله على وجهها، تضعه على رأسها وتسدله على وجهها، فهو ليس مفصل على قدر الوجه، ليس مفصل على قدر الوجه. والمصنف رحمه الله أورد أثر ابن عمر في أن المحرمة لا تنتقب، وأورد أثر فاطمة بنت المنذر في أن المرأة لها أن تغطي وجهها، والمراد بالتغطية هنا يعني السدل، وهي أن تلقي المرأة على رأسها ما يغطي الوجه بدون أن يكون مفصلا على قدر الوجه، وهذا اسمه السدل. وكنا أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة ومن معها يسدلن على وجوههن إذا مر الرجال وهن محرمات، فالمرأة يجوز لها أن تسدل حال الإحرام ولا يجوز لها أن تنتقب ولا أن تتبرقع. ما الفرق؟ نقول البرقع والنقاب واللفيفة التي تكون على الوجه على حجم الوجه، بينما السدل ليس على حجم الوجه، ليس على حجم الوجه، إنما وليس مفصلا على قدر الوجه، إنما تلقيه على رأسها فيغطي وجهها. فائدة، أقول إذا جاز للمرأة المحرمة التي جاء النص أنها لا تنتقب ولا أن تغطي وجهها بهيئة السدل، أفهم من باب أولى لا يجوز للرجل أن يغطي أنفه أو بعض وجهه إذا احتاج إليه، خاصة وأنه لم يأتي أصلا ما يقتضي منعه من تغطية الوجه؟ الجواب بلى. الباب الذي يليه. بالنسبة للمحرم، والطيب هو ما يتطيب به، وجاء في الأثر أن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. والمسائل التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب من خلال هذه الأحاديث التي أوردها هي التالية. المسألة الأولى: هل يجوز للمحرم أن يتطيب؟ هل يجوز للمحرم أن يتطيب؟ نقول: من عقد إحرامه لا يجوز له أن يتطيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يمس طيبا أو أن يلبس إحراما مسه ورس أو زعفران، فالمحرم لا يجوز له أن يتطيب. خلاص، بالنص الواضح الصريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من الأمور المحرمة عليه في الإحرام أن لا يمس طيبا، أن لا يتطيب. طيب، سؤال: هل يجوز لمن أراد الإحرام أن يتطيب عند إرادته للإحرام؟ أقول: اختلف في ذلك، فذهب بعض أهل العلم أنه لا يجوز لمن أراد الإحرام أن يتطيب قبل إحرامه، لا يجوز لمن أراد الإحرام أن يتطيب قبل إحرامه طيبا يستمر معه بعد إحرامه. وعلى هذا حمل العلماء ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما خرج محرما مع بعض الصحابة رضوان الله فلما أتوا إلى جهة محل الشجرة كأنه شم رحمه رضي الله عنه ريح الطيب من بعض أصحابه من معاوية ومن كثير بن الصلح، فقال لمعاوية: أعزمنا عليك أن تذهب وتغسل عنك الطيب. وكذا قال لكثير بن الصلح أن يذهب ويغسل عنه الطيب. فاستند العلماء إلى هذا الأمر، استند العلماء في هذا الأمر بما ورد عن عمر بن الخطاب، قالوا: ويؤيده النظر، فإن لبس المخيط، لبس المخيط إذا أحرم المرء وهو لابسه بماذا يطالب؟ بأن ينزعه عنه، فكذا لا يجوز للمحرم أن يستديم لبس، أن يستديم الطيبة الذي وضعه قبل إحرامه، كما لا يجوز له أن يستديم لبس المخيط وقد أحرم، لبس المخيط وقد أحرم. القول الثاني أنه يجوز للمحرم أن يتطيب، لمن أراد الإحرام أن يتطيب قبل إحرامه حتى ولو دام الطيب بعد إحرامه، حتى ولو دام الطيب بعد إحرامه. دليلهم على ذلك الحديث الذي أورده المصنف عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه. وفي رواية جاءت عن عائشة قالت: حتى إني لأرى وبيص الطيب في مفرقه. وجاء في رواية: حتى أنه إذا تعرق انحدر الطيب على جبينه صلى الله عليه وسلم. أصحاب القول الأول قالوا: لا، من سلم لكم الاستدلال بهذا الحديث؟ ليش؟ قالوا: وردت رواية أنها طيبته لإحرامه، وأنه قبل أن يحرم طاف على نسائه، فهذا يقتضي أنه اغتسل. في صوت زي الأذان؟ أذان؟ مو أذان. هذا يقتضي أنه اغتسل عقب هذا التطيب، فلم يبقى أثره، فلم يبقى هذا الطيب. رد عليهم أصحاب القول الثاني قالوا: لا، ثبتت رواية صريحة واضحة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام تطيب قبل إحرامه، ويؤكد هذا الرواية التي فيها أنها ترى الوبيص بعد إحرامه وأنه انحدر مع العرق بعد إحرامه، ولا يلزم من طوافه على نسائه أن يكون طاف عليهن ليأتيهن، إنما قد يكون طاف عليهن ليعلمهم أحكام الحج، ليعلمهم ما يحتجن، ليرشدهم، ليوضح لهم بعض الأمور، أو ليؤانسهم قبل الإحرام والسفر. فليس في الحديث دلالة على منع استدامة الطيب لمن تطيب قبل الإحرام، فليس فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل. وأما ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالذي يمكن أن يقال عنه، الذي يمكن أن يقال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أمير المؤمنين، وكان في صحبته هؤلاء في رفقته، فكان من السياسة في معاملة الناس، وقد علم أن الناس في الحج قد كثروا، وأنه يأتي آفاقيون لا يعلمون من أحكام الشرع شيء، فإذا وجدوا ريح الطيب في أصحابه وفي من معه ظنوا أن المحرم يجوز له أن يتطيب، وليس الأمر محصورا كحال الرسول والصحابة، إنما هؤلاء ناس كثروا ينتشروا في البلاد وما عندهم من الحرص ما عند الصحابة من الرجوع إلى الرسول والسؤال وإلى آخره. فلما رأى ذلك أمر بأن يغسل هذا الطيب. والدليل إيش قال عثمان بن عفان؟ قال: لقد كنت عند أختي أم إيش قال معاوية بن أبي سفيان؟ لقد كنت عند أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان، أخت معاوية أم المؤمنين، هي طيبتني الإحرام، يعني طيبته وجه محرم. فإيش معنى هذا الكلام؟ معناته أنه يعني الأمر صائغ لهذه أم المؤمنين طيبتني، ولولا أن أما عمر قال أعزمنا عليك، ما ذكر دليل، ما ذكر نهي، قال أعزمنا عليك لتغتسلن، يعني أغتسل وأزل هذا. ليش؟ لأنه قضية سياسة شرعية. الآن أنت بتقابل الناس آفاقيين ما يعرفوا من أمر الدين شيء، ليس لديهم من الحرص ما عند الصحابة، وليس الأمر محصولا كما عند الصحابة أشكل عليه شيء ما جاء للرسول يسأل. عندهم من الحرص والتدين الزائد المناسب لفضلهم ولشرفهم ولمكانتهم ما يجعلهم يعني يسألوا ويراجعوا، والأمر محصول. فكان عزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذا الوجه، ولا نفهم من أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا رأيه مطلقا. ما أفهم هذا. أنا اللي أفهمه أن عمر بن الخطاب من باب السياسة الشرعية رأى أن من يكون بصحبته لا ينبغي أن يظهر عليهم أثر الطيب حتى لا يكون سببا في افتتان بعض الناس، فيظن أن المحرم يجوز له أن يضع الطيب، يجوز له أن يضع الطيب. طيب، المسألة التالية قولها رضي الله عنها أنها طيبت الرسول لحله قبل أن يطوف، لحله قبل أن يطوف بعد أن رمى جمرة العقبة. أعمال اليوم العاشر بالترتيب: رمي ونحر وحلق وطواف. فهي ذكرت أول عمل في هذا اليوم وذكرت آخر عمل، فهي قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله بعد أن رمى جمرة العقبة وقبل أن يطوف بالبيت. فكلامها صار محتملا أنها طيبته بعد الرمي مباشرة قبل أن يرحل ويطوف، قبل أن يرحل ويحلق، ومحتمل أنها طيبته بعد أن رمى وحلق أو بعد أن رمى ونحر، صار محتملا لهذا ولهذا. والذي يظهر بحسب العادة، الذي يظهر بحسب العادة أن التطيب إنما يكون بعد الرمي، أن التطيب إنما يكون بعد الرمي والحلق، لأنه الإنسان بعد ما يحلق ويتزين ويغسل يبحث عن ما يكمل هذه الزينة من الريح. أما تطيبه بعد أن يرمي ثم يذهب ويحلق ويزيل، إيش أثر الطيب؟ انتهى الموضوع، ما صار، ما يعني ما بقي الطيب، صح ولا لا؟ والذي تقتضيه العادة أن تطيبها للرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد الرمي والحلق، لأن الإنسان بعد أن يحلق يغسل ويطيب ريحه، لكن إن تطيب قبل أن يحلق فإن الطيب يوشك أن يزول بعد الحلق، لأن الإنسان عادة بعد الحلق يغسل رأسه ووجهه وجسده، صح ولا لا؟ فالذي يظهر أنها طيبته بعد الرمي والحلق، بعد الرمي والحلق، وأن هذا الأمل الذي قصدته بقولها قبل أن يطوف، قالت بعد أن رمى قبل أن يطوف، فهي تقصد أنه أضاف فعلا إلى الرمي، والذي يظهر أنه الحلق، الذي يظهر أنه الحلق. لكن لو أن إنسان تطيب بعد الرمي ما أقول له أنت أخليت أو يلزمك شيء، لأن المسألة محتملة. لكن الذي يظهر أنه هو الواضح في دلالة النص أنها تريد أن تقول أنها لم تطيبه بعد الرمي مباشرة، وإلا ما كان هناك معنى لأمد الطواف. وطب لما لم تقل صراحة بعد الرمي والحلق؟ أقول لأن بعض أهل العلم يقولون الحلق ليس نسكا وإنما هو تحللا، فهي أشارت إلى الحلق بقولها عند حله بعد الرمي. وإيش اللي حلل الإنسان بعد الرمي؟ الحلق، صح ولا لا؟ اللي حلله الحلق، كما في العمرة بعد أن تطوف تسعى، إيش اللي حلل لك من العمرة؟ الحلق. فالذي يظهر أنها أشارت إلى الحلق بقولها لحله، فإن الحل أصلا كما في العمرة إنما يكون بإيش؟ بالحلق. فيكون معنى كلامها أنها طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام عند إحلاله بالحلق بعد الرمي وقبل أن يطوف. فصار الحديث كأن فيه دلالة على أن الرسول إنما تطيب بعد الرمي والحلق، بعد الرمي والحلق. هذا الذي يظهر والله أعلم، وإن كان يعني إنسان فعل خلاف هذا ما يظهر إلزامه بشيء، لأن النص يحتمل، لأن النص يحتمل. مسألة قولها قبل أن يطوف، المقصود بالطواف هنا طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. والإنسان قبل أن يطوف إذا أتى بالرمي والحلق تحلل الحل الأول الذي يحل له به كل شيء، إلا ومن أقوال السلف إلا الطيب، إلا النساء والطيب. لكن الذي عليه الأكثر من أهل العلم الذي جعل الخلفاء الراشدين عن عمر وغيره أنه يحل له كل شيء إلا النساء. متى يحل النساء؟ هذا التحلل الأصغر. متى يحل النساء للمحرم للإنسان بعد التحلل الأول؟ نقول بأن يطوف، بأن يطوف، واضح؟ بأن يطوف. فإذا طاف حل له بعد أن يكون قد حل التحلل الأول، حل له النساء. مسألة: من أحرم برداء وإزار عليهما طيب، ماذا يصنع؟ أقول: أورد المصنف في بيان هذه المسألة حديث مرسل ولكنه ثابت في البخاري وغيره من حديث يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه يعلى أو رجل يسأله عليه قميص وبه أثر صفرة، فقال: يا رسول الله إني أهللت بعمرة، فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجتك. أقول: هذا الحديث أورده المصنف لبيان أن من أحرم بثياب فيها طيب، ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن ينزع هذه الثياب ويغسلها، أو يلبس ثياب ليس فيها طيب، ولا يلزمه كفارة، لأنه جاهل. فدية الأذى على التخيير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين على التخيير، تختلف عن دم ترك واجب، ترك النسك، في أنها يعذر فيها الجاهل والناس، يعذر فيها الجاهل والناس، كفارة الأذى، فدية الأذى يعذر فيها الجاهل والناس، ليست كدم الجبران أو دم ترك نسك، هذه يعذر فيها الجاهل والناس، أما تلك لا يعذر فيها الجاهل ولا الناس، من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. لكن هنا لا، هذا الرجل كان جاهلا وجاء يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بكفارة، بفدية أذى، كل الذي ألزمه به إيش؟ أن ينزع عنه الثوب وأن يغسل أثر الطيب ويحرم في رداء وإزار، يحرم في رداء وإزار. خلاص؟ طيب، مسألة تتعلق أيضا بهذا الحديث، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وافعل في عمرتك ما تفعل في حجتك. ما مراد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يفعل في عمرته ما يفعله في حجه من الوقوف في منى، من الوقوف في عرفة والمبيت مزدلفة والمبيت بمنى؟ ايش مراد الرسول؟ مراد أحسن مراد الرسول: وافعل في عمرتك ما أنت فاعله في حجك من ما ينبغي عليك أن تجتنبه في إحرامك، من الطيب، من لبس المخيط، من إلى آخره، صح ولا لا؟ فاجتنب هذه الأشياء، هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس مراده افعل في عمرتك ما أنت فاعله في حجك من كل شيء. ولذلك ليس في هذا الحديث دلالة على مسألة، وهي: من أتى للعمرة من الآفاقيين هل عليه طواف وداع؟ فإن بعض الناس يستدل بهذا الحديث على أن الآفاقي إذا أتى بعمرة وأراد أن يخرج بمكة عليه أن يطوف طواف وداع، لأن الرسول قال: وافعل في عمرتك ما أنت فاعله في حجك. فنقول له لا يا أخي، الرسول قال افعل في عمرتك ما أنت فاعله في حجك من تجنب محرمات الإحرام، من تجنب محظورات الإحرام، الأشياء التي يمنع عنها المحرم. وليس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم افعل في عمرتك ما أنت فاعله في حجك من كل شيء حديث تقول لي، بما أن الحاج لا يخرج، الآفاق لا يخرج إلا إذا طاف طواف وداع، أيضا من أتى بعمرة لا يجوز له أن يخرج حتى يأتي بطواف وداع. هذا غير استدلال غير صحيح. وإلا يلزم أن المعتمر يروح يوقف في عرفة ويروح بات في منى ويروح بات في مزدلفة ويروح يرمي الجمرات، لأن هذا ما يفعله الحاج، صح ولا لا؟ لأن هذا ما يفعله. وكذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة، واصنعي ما يصنعه الحاج وهي حائض. نقول مراده يعني من ذكر الله وقراءة القرآن وإلى آخره، وإلا ما يصنعه الحاج هي حاجة، هذا أمر آخر منتهى منه، هي لازم أن تقف، لازم أن، لأنها كانت حاجة، واضح؟ فقول الرسول عليه الصلاة والسلام وافعل في عمرتك ما تفعله في حجتك لا دلالة فيه على من يقول أن الآفاق إذا أتى بعمرة يلزمه أن لا يخرج من مكة حتى يأتي بطواف وداع. نعم. مسألة، أورد المصنف أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارج بن زيد بن ثابت بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم وأرخص له خارج بن زيد. هذا يؤكد ما ذكرناه لكم قبل قليل، أن محل الطيب بعد الحلق، فإن الوليد بن عبد الملك إنما سأل عن الطيب بعد أن رمى وحلق، فدل ذلك أن الشائع الفائض عندهم أن الطيب بعد الحلق. ترى هذا المناسب للعادة، تفكروا مثل المناسب للعادة، أنه يطيب قبل أن يحلق ولا بعد أن يحلق؟ ها؟ هذا المناسب للعادة. فالوليد بن عبد الملك سأل بعد أن رمى وحلق يتطيب، فأفتاه سالم بأنه لا يتطيب، لأن زي ما قلت لكم من السلف ما كان يقول أن التحلل الأول يحل به كل شيء إلا الطيب والنساء، فسالم يبدو أنه على هذا القول، وأفتاه خارج بن زيد بن ثابت بأن يفعل ذلك وأنه يجوز له ذلك، والدليل مع خارج بن زيد بن ثابت لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تطيب لحله قبل أن يطوف، تطيب لحله قبل أن يطوف. ومعنى كلمة حل إشارة إلى التحلل بإيش؟ بالحلق أو التقصير. قال مالك لا بأس، هذه مسألة، لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم. أقول وجه تنصيص الإمام مالك على الادهان، وجه تنصيص الإمام مالك على الادهان أنه قد يفهم من أن أفضل الحج العج الثج، و أن التفث ترك الزينة والتطيب ونحوها، قد يفهم من ذلك عدم استحباب أو عدم جواز الادهان، فنبه الإمام مالك على جواز الادهان لدفع هذا الأمر الذي قد يتوهم. أمر ثاني أراده الإمام وهو ينبه على أنه يجوز استعمال الدهن بشرط أن لا يكون مطيبا، فهو يقول لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب، فهو يريد أن ينبه أنه ينبغي أن تجتنب من الطيب حتى ما كان في الدهن، يعني مثلا زيت الشعر يكون معه طيب، زيت الجسم يكون معه طيب، فينبغي لك أن تجتنبه، ينبغي لك أن تجتنبه. قال لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمر، بعد رمي الجمل. مسألة. وقال يحيى: سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ قال: أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس، فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم يمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. معلوم أن الزعفران نوع من الطيب وهو يؤكل، الزعفران نوع من الطيب ويوضع في الطعام. الإمام مالك يقول الزعفران إذا وضع في الطعام لا بأس، لأنه خلاص بطبيخه في النار فقد خاصية للتطيب، هو يطيب الطعام لكنه ليس بطيب، مع السار في ذيك الساعة طيب. لكن إذا كان موضوع في ماء أو في زيت أو هو نفسه يؤخذ ويوضع في الجيب، يعني نوع من الطيب، ينبغي أن يجتنبه المحرم، ينبغي أن يجتنبه المحرم. خلاص. من ما يمكن أن نقيسه على كلام مالك الصابون، نقيسه على الادهان. فإذا كان الإمام مالك يمنع الادهان بدهن فيه طيب، ينبغي أن يمنع استعمال الصابون المطيب الذي فيه طيب. بل بعض الصابون لهم من رائحة الطيب، لهم من رائحة الطيب أطيب من ما تضعه من الطيب، فينبغي اجتناب الصابون الممسك أو المطيب الذي فيه مسك وفيه طيب، ويستعمل المحرم الصابون الذي ليس فيه مسك وليس فيه طيب بعد إحرامه. أما إذا اغتسل بمثل هذا الصابون قبل الإحرام فلا حرج عليه كما سبق تقريره. ندخل في الباب اللي بعده ولا كم الباقي الوقت؟ طيب نوقف هنا، إذا عندكم أسئلة أو شيء ولا مشين. خلاص. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم.